الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سورة النساء، قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان له عدق بفتح العين وسكون الذال، وكان لها وكان لها عذق، أنا عندي له، ولعل الصواب ما ذكرت، وكان لها عذق، والعذق هو النخلة بحملها، يعني النخلة وما تحمله يقال له عذق، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. الحديث أخرجه ابن جرير في تفسيره، وأخرجه مسلم. ومعنى هذا الحديث، فإذا فهم معناه فهم معنى الآية، أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت له يتيمة ولم يكن محرما لها، وإنما كان مقيما على مالها الذي خلفه مورثها فتزوج هذا الرجل المقيم على مال هذه اليتيمة على اليتيمة، تزوج عليها، وكان سبب نكاحه بها طمعا في مالها، فإن هذه اليتيمة كان لها عذق، يعني نخلة بما تحمل من ثمار، وكان يمسكها عليه، يعني ما تزوجها إلا من أجل هذا العذق وهذا المال، ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني ما هو راغب فيها في نكاحها، ما عنده رغبة، وإنما تزوجها من أجل مالها. فأنزل الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لأن هذا فيه ظلم لهذه البنت، كيف تتزوجها وتتركها بدون عشرة؟ فليس هذا هو القصد من النكاح، ليس هذا هو القصد من النكاح. ثم قال أحسبه، قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، يعني شك الراوي، وهذا الشك من هشام بن يوسف كما نقل ذلك شيخنا في الحاشية عن الحافظ. فإما أن يكون هذا العذق لها وحدها، وإما أن يكون هذا العذق بالشراكة بينه وبينها. طيب، إذن الآية بيّنت لنا، أو سبب النزول بيّن لنا معنى الآية، بيّن لنا معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قد يسأل سائل ويقول ما هي العلاقة بين النهي عن ظلم هذه اليتيمة وبين الأمر بالزواج من غيرها؟ لأن الله عز وجل نهى عن ظلمها، قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هو وجه العلاقة بين الأمر بالعدل في هذه اليتيمة والتحذير من ظلمها وبين الأمر بنكاح النساء والتعدد؟ العلاقة والرابط بين ذلك وضحته رواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الرواية جاءت كذلك في البخاري لكنه ذكرها غير مسندة، إنما معلقة. فقالت عائشة أن هذه الآية أنزلت في الرجل يكون له اليتيمة، يعني تكون عنده اليتيمة وهو وليها، يعني هو الذي يدير مالها ووارثها، كأن يكون مثلا ابن عم، ابن العم يرث، أليس كذلك؟ عصبة، يرث عصبة، أو يكون ابن العم كذلك يرث عصبة. فقالت عائشة أن هذه الآية أنزلت في الرجل يكون له يتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها ولا ينكحها لمالها، يعني أسيرة تحته، ما معها أحد غيره يدافع عنها وينقل الولاية من هذا الرجل إليه، ما معها أحد، فيضربها هذا الرجل، يضربها ويسيء صحبتها ويتزوجها. فقال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضربها، ودع هذه التي تضربها. فإذا يكون معنى الآية إذا كانت تحت أحدكم يتيمة، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإذا كانت تحت أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها أو ألا يعطيها حقها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، يعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليكم، فانكحوا من غيرها ما شئتم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن شئتم أربع أن تتزوجوا غيرها فلكم ذلك، ولا تتزوجوا هذه اليتيمة فتظلموها ولا تعطوها حقها لا في المهر ولا في المال وتأخذون حقها ونحو ذلك، فاتركوا لها شأنها إن خفتم ألا تعدلوا، وإن رأيتم أنكم تعدلون فلا بأس في هذا، أن يتزوج الولي هذه اليتيمة فيعطيها مهرها ولا يظلمها في حقها. فهمتم هذا الآن؟ ها؟ لا، لا تتزوجوها، لا تتزوجوها إن علمتم من أنفسكم ظلمها. يتزوجها لكن لا يتزوجها ولا يكثر، يعني لا تكون الخامسة له إلى الرابعة، لا يجوز له أن يزيد، لا تفهم هذا، لكن القصد أن من خاف ألا يعدل في هذه اليتيمة فلا ينكحها ولا يتزوجها، يتركها ويتزوج غيرها من النساء إن شاء مثنى وثلاث ورباع، فالنساء غيرها كثير، فالنساء غيرها كثير. هذا هو معنى هذه الآية، وهذا هو تفسير هذه الآية وعلاقتها بسبب النزول. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث لا بد لليتيم من ولي، وأقرب الناس لولاية مال اليتيم هو أقربهم نسبا إليه كالأخ الكبير أو العم أو الخال، أو ينظر من هؤلاء من يظن فيه الأمانة، يظن فيه الأمانة، لأن اليتيم الصغير لا يحسن التصرف وهو من السفهاء، والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذن هذا فيه أن الصغير لا بد له من ولي يقوم بشؤونه ويدير أموره. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من أخذ أموال اليتامى، فلا يجوز أخذ أموال اليتامى ظلما وعدوانا إلا بالمعروف كما سيأتي في الآية التي بعد هذا، أما أن يأخذ جميع مال اليتيم أو جل مال اليتيم أو يأخذ أكثر مما يستحق، وكل ذلك من الظلم، كل ذلك من الظلم. وفي هذا الحديث أيضا القاعدة المشهورة، وهي إذا سد بابا من الأبواب الحلال ذكر الشرع البديل عن هذا الباب الذي سد. فلما نهى عن نكاح اليتيمة عند عدم العدل بين أيضا البديل، ليس معنى أنكم لا تتزوجوا، لا تزوجوا ما طاب لكم من النساء، وإن أردتم أربع. طيب، ففتح هذا الباب وسد ذاك الباب لأن فيه ظلم، لأن فيه ظلم، مع أن الأصل في نكاح اليتيمة الجواز، لكن لما صاحب ذلك شيء من الظلم نهى عنه، قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، اتركوا هذه اليتيم وهذه اليتيمة. وأجد تجد الشرع ما يغلق بابا إلا ويذكر البديل، يذكر البديل، وهذا له أمثلة كثيرة في الشرع، له أمثلة كثيرة في الشرع. من يستحضر؟ قل ما شاء الله ثم شئت. طيب، فذكر الحلال الجائز ونهى عن الحرام. مثال آخر، نعم، حرم الربا وأحل البيع، فذكر بابا من أبواب اكتساب المال من الحلال، وأمثلة كثيرة على هذا الباب. طيب، قال قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق قال أخبرني عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا فإنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف. قال: الحديث أخرجه مسلم. ومعنى هذا الحديث أن مال اليتيم إذا وليه وال ينظر في هذا الوالي أو المدير لمال اليتيم، فإن كان هذا الوالي غنيا عنده مال من خالص ماله ولا يحتاج إلى ما شيء من مال هذا اليتيم، فالأفضل له والأكمل أن يستعفف. ما معنى يستعفف؟ يعني لا يأخذ شيء مقابل حفظ هذا المال أو إدارة هذا المال، لا يأخذ شيئا إذا كان غنيا، لقول الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني لا يأخذ شيء. وإذا كان هذا الوالي فقيرا يحتاج إلى المال ويتعب في حفظ هذا المال وفي البحث والكد وكذلك في حرز هذا المال، فله أن يأخذ أجرة من مال اليتيم، ما مقدار هذه الأجرة؟ لم يأتي في الشرع تحديد لمبلغ معين، وإنما أرجع الشرع ذلك إلى العرف، أرجع الشرع ذلك إلى العرف، فينظر إلى عرف الناس، والعرف يعمل به إذا لم يرد في الشرع نص، كما قال القائل: والشرع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يأتي فيه تحديد. طيب، فيرجع في ذلك إلى العرف، عرف المجتمع، عرف الناس. فلو مثلا تعارف الناس على أن الفقير إذا ولي على مال يتيم يعطى راتب شهري 10,000 أو 15,000، فيأخذ هذا الراتب ولا يزيد، أن هذا عرف الناس، أو يأخذون نسبة. إذا كان مثلا مال اليتيم 5 مليون، يأخذ مثلا في المليون نسبة 1% أو 2%، أو عمل بمال اليتيم ونماه، فينظر في عرف التجار من عمل في مال كم يأخذ، وكيف يكون الربح، وكيف يقسم. وهذا يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الولايات والبيع والشراء ونحو ذلك. فمثلا دخلت شراكة مع أحد الناس، اختلفتم، منكم من يقول أنا للنصف وأنت لك النصف، ومنكم من يقول لا، أنا المال مالي، لي الثلثان ولك الثلث. ورد خلافنا، أين المرجع؟ إلى العرف، يسأل أهل الشراكات. لو واحد معه دكان، ذاك بجهده وذاك بماله، شراكة، كم يأخذ صاحب الجهد وكم يأخذ صاحب المال؟ تجد هذا عند الناس موجود. استأجرت عاملا يعمل في دكان من الصباح إلى الظهر فقط، قلت له سأعطيه 15,000، قال لا قليل، أنا أريد 25,000، قال لك لا ما في إلا 15,000، واختلفتم. فجاءوا عندك لتحكم بينهم، أنت ما شاء الله يعني صاحب علم، صاحب فتوى، احكم بيننا. تقول لهم ورد في القرآن أن كذا وكذا؟ لا، تقول لهم نسأل أهل العرف المعتاد. الآن أصحاب الدكاكين لو اشتغل عندهم عامل من الصباح الساعة 8 إلى الساعة 1 مثلا، كم يعطى هذا العامل في نفس هذا العمل؟ قالوا المعروف أنه يعطى 15,000. إذن هذا الحكم، هذا الحكم. قالوا لا يأخذ 20، هذا الحكم. 25، هذا الحكم. فهمتم؟ وهكذا في من ولي مال اليتيم، هذه المسألة منتشرة في المجتمع. الفقير كم يأخذ في حفظ هذا المال، أو في وصف كيفية هذا المال وحفظ هذا المال؟ يسأل. قالوا هذا يأخذ في الشهر 20,000، إذن يأخذ 20,000. هذا إذا اشتغل بالمال يأخذ النصف من الربح، إذن يأخذ النصف من الربح، مثل الشراكة يكون. وهكذا. فقال الله عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمعنى الحديث أنها نزلت في مال اليتيم، يموت الميت ويترك ولد يتيم أو بنت يتيمة أو أكثر. إذا كان فقيرا، من هو إذا كان فقيرا؟ ولي اليتيم، واضح؟ إذا كان فقيرا من؟ ولي اليتيم، فإنه يأكل من مكان قيامه عليه بالمعروف، فإنه يأكل منه يعني من هذا المال مكان قيامه عليه بمعروف، يعني مقابل قيامه على هذا المال ويأكل بالمعروف، لا يستغل هذه الولاية فيأخذ كثيرا من المال ولم يبغي لليتيم إلا شيئا يسيرا، لا، هذه أمانة، فتحفظ هذه الأمانة، تحفظ هذه الأمانة. هذا هو معنى هذه الآية. وهذا الحديث فيه فوائد، منها كما تقدم أنه لا بد لمال اليتيم من ولي عاقل رشيد أمين، وهذا مما اشترطه العلماء في ولي مال اليتيم، أن يكون رشيدا عاقلا وأيضا أمينا، فخرج بهذا ولاية السفهاء ومنهم النساء، النساء لا تولى على مال اليتيم، لأن النساء الغالب أنهن يبذرن بالمال ويخرجنه في غير موضعه، فيعطى لأقرب ولي إلى الفقير إلى اليتيم، أقرب ولي كعمه أو خاله أو جده أو نحو ذلك، فيلي مال هذا اليتيم. فإن عدمت فيهم الأمانة يحق للقاضي أن يختار لولاية اليتيم من يراه أصلح، ربما يموت الميت ويترك يتيم، وللميت هذا أخ لكنه ليس بأمين اعتبار عم لهذا اليتيم، فيحق للقاضي أن يرفض ولاية هذا العم لأنه ليس بأمين، ليس بأمين، وهذا مال يتيم، وقد جاء الوعيد الشديد في من يأكل أموال اليتامى ظلما، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احذر أن تأخذ شيئا من مال اليتيم لا يحق لك أخذه، قد جاء هذا الوعيد، وأمر الله بالإحسان إلى اليتيم وحفظ ماله: وآتوا اليتامى أموالهم، أمر بإعطائهم المال، وقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالمعروف وبالحق، فهذا فيه هذا المعنى. وفي هذه الآية أيضا العمل بالعرف، إذا لم يجد في الشرع تحديد، وهذا من القواعد الفقهية التي تنبني عليها أحكام كثيرة وجاءت أدلتها في الكتاب والسنة. ففي الكتاب هذه الآية: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وأيضا قوله تعالى في معاشرة النساء: وعاشروهن بالمعروف، بالمعروف، ف فتعاشر المرأة بما يتعارف عليه الناس من معاشرتها بالحسنى. فمثلا إذا طلبت المرأة من زوجها النفقة اختلف الزوج والزوجة، الزوج قال أنا سأعطيك في العيد هذه ثوب واحد فقط، وهي حضرية ليست بدوية، قالت لا أني أريد 3 أثواب، وصار نزاع بين الزوج والزوجة، ذاك يقول 1 ويتقول 3. يرجع هنا إلى عرف الناس، كم ثوب يشترى للمرأة في العيد مثلا أو في السنة؟ فإذا قالوا يشترى لها 2، فهذا هو العشرة بالمعروف، أو يشترى لها 3 أثواب، هذا هو العشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، إلا إذا كان الزوج قليل المال، فقد قال الله عز وجل فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ويصبرها أن ما عنده إن شاء الله إذا أكرمه الله سيعوضها، كلمة طيبة، لكن أن يكون معه مال ويكتنز هذا المال وعنده القدرة والاستطاعة على أن ينفق عليها كإنفاق ذوي اليسار على زوجاتهم ثم لا يريد، هذا ليست العشرة بالمعروف، هذه ليست عشرة بالمعروف. وقس على هذا في باب مثلا الأكل، قالت المرأة أني أريد فواكه كل يوم، وقال لا أنا ما أعطيك إلا يوم بعد يوم أو يوم الجمعة فقط، تريد موز وتفاح وبرتقال كل يوم، وقال لا أنا سآتي يوم الجمعة أو في الأسبوع 2، وصار خلاف بينهم. فهنا ينظر إلى عرف الناس، من كان حاله كحال هذا الرجل، عرف الناس ماذا يأكل من فواكه في اليوم أو في الأسبوع أو مرة أو 2، معاشرة بالمعروف، معاشرة بالمعروف، هذا إذا كان يستطيع، وإلا كما تقدم قد قال ربنا في كتابه الكريم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا هذا من أدلة ماذا؟ هذه القاعدة، العمل بالعرف، العمل بالعرف. وهكذا في السنة قول هند أن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن آخذ من ماله دون علمه؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ خذي وولدك بالمعروف، أو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بما يكفيك لا تزيدي على ذلك، ولو دون علمه، ولو دون علمه، لأنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وهو قادر. ففيه معنى هذه القاعدة، ففيه معنى هذه القاعدة، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، لم يأتي تحديده بمقدار معين، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك، لكن ينتبه أن هذا العرف يكون موافق للشرع من حيث أن ما فيه مخالفة شرعية، لأن بعض مثلا القرى قد يكون فيها عرف لكنه يخالف الشرع بما يسمونه، يقول لك هذا عاداتنا، هذا تقاليدنا، هذا عرفنا، وهو يخالف الشرع. مثاله مثلا رجل تزوج بامرأة، طيب، ومن عرف الناس في هذه القرية أن هذه الزوجة لها أن تدخل على إخوان هذا الزوج، عرفهم هذا، هذا في البوادي كثير الاختلاط. طيب يتزوج وزوجته يمكن تدخل على إخوانه، بل بعضهم ربما وهي كاشفة، بل ربما يدخلون عليها في أوج زينتها، هذا في بعض البوادي، وبعضهم يدخل عليها إخوانه وهي لابسة شيء من الحجاب لكن ليس بكامل، يكون فيه شيء من الخلوة والاختلاط. طيب إذا امتنعت الزوجة وقالت أنا ما سأدخل، فاحتج الزوج قال لا، هذا سالفنا وهذا عاداتنا وهذا عرفنا، ماذا سيقول علي إخواني؟ لابد أن تدخلي. واختلفوا في هذا، هل نقول العرف معمول به؟ لا، لأنه يخالف الشرع، فالمراد بالعرف الذي لا يخالف الشرع، ما فيه مخالفة للشرع، وإنما هو أمر مباح، مثل ما مثلنا في شراء الكسوة أو في أخذ المال للفقير القائم بمال اليتيم، هذا شيء حلال ما فيه مخالفة شرعية. فإذا لا بد من التفريق، لا بد من التفريق بين الأمرين، العرف معمول به فيما لا يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع فالعبرة بالشرع ويترك هذا العرف. مثلا في الزواجات يقول مثلا أناس نحن عرفنا أن يؤتى بالمزامير أو بالطبول، إذن ما دام هذا عرف الناس نعمل به، لا، إن هذا يخالف الشرع، هذا يخالف الشرع، فلا نقول أن هذا عرف، هذا عرف يخالف الشرع يجب إنكاره، يجب إنكاره وعدم إقراره. فإذا نفهم هذه القاعدة بهذا الفهم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضل الاستعفاف لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، مع أنه يجوز له أن يأخذ، لو أراد أن يأخذ ليس بمحرم عليه يأخذ مثل عرف الناس، لكن الأكمل في حقه أن يستعفف وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وهذا فيه فضل الاستعفاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فلو استطعت أن تستغني عما في أيدي الناس وإن كان يجوز لك أخذه فهذا خلق دعا إليه الإسلام، دعا إليه الإسلام، حتى في مناولة شيء استعفف عن هذا وقم أنت بأخذه، كما جاء في الحديث لما حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاستعفاف، وكان الصحابة يقولون وإن أحدنا ليسقط عليه الصوت فينزل فيأخذه، ويستعفف أن يطلب من أحد أن يناوله إياه، ما يقول يا فلان اعطني هذا الصوت، حتى يستعفف عن طلب الناس، وهذا فيه هذا فضل هذا الخلق، استعفاف سواء كان في المال، سواء كان في النظر، في السماع، في كل شيء، كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف، لا يذهبون إلى الحرام ولا ينظرون إلى الحرام ولا يطلقون أبصارهم فيما حرم الله، يستعففون. وهكذا في الأموال، يستعفف إن كان غنيا ولا يحتاج إلى هذا المال أو مضطر إلى هذا السؤال، فهذا هو الأفضل والأكمل له. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.